أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الفصل الثامن في دفن الميت المسلم، وقلنا أنه يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه وجوبا متوجها إلى الولي كوجوب التغسيل والصلاة بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب. وذكرنا أن الدفن معناه المواراة في حفيرة في الأرض، فلا يجزي أن يبنى على الميت أو أن يجعل في تابوت ونحو ذلك. وأما ما هو مقدار الحفر في الأرض، فقلنا تكفي المواراة بحيث يتحقق كون الجسد تحت الأرض، وهذا المقدار هو كافي، شريطة أن يؤمن على جسده من السباع ومن أن تؤذي رائحته الناس. فإذا فرض لا يوجد سباع أو لا يوجد ناس تتأذى برائحته، فيكفي أن يجعل تحت الأرض بنحو تصدق المواراة. أما إذا كان هنالك سباع وهنالك من يتأذى برائحته، فلابد أن يكون عمق الحفيرة بنحو تستر بدنه ويؤمن على جسده من السباع ومن خروج الرائحة. فالمعتبر كما قلنا هو الستر الفعلي، ولا يشترط الستر الشأني. نعم، الستر الشأني هو مبني على الاحتياط الاستحبابي، بمعنى أن تكون الحفيرة بنفسها بكيفية هي تمنع من وصول السباع إلى بدنه أو من خروج رائحته، حتى وإن لم يكن ناس يتأذون برائحته أو لم يكن هنالك سباع تنهش جسده. الأحوط استحبابا أن تكون الحفيرة بذلك المقدار، كأن تكون بمقدار مثلا متر، متر ونصف أو مترين. فمثل هذه الحفيرة يؤمن فيها كلا الأمرين. ثم ذكرنا أن من الواجبات هو أن يوضع الميت على الجانب الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة. وهنا وصل الكلام، إذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن. هذه هي النقطة السادسة التي وصلنا إليها. قلنا أن الواجب هو أن يوجه الميت بوجهه إلى القبلة، يجعل على يمينه على جانبه الأيمن ووجهه يكون نحو القبلة. فإذا عرفنا القبلة واتجاه القبلة فلا إشكال، إنما الكلام فيما إذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تحديدها فماذا يفعل. الجواب، إذا اشتبهت القبلة لابد من أن يتحرى ويعمل بالاحتمال الأرجح، فأي احتمال أرجح تكون القبلة له يجعل الميت باتجاهه. وإذا تعذر ذلك فيسقط وجوب الاستقبال فيدفن الميت إلى أي جهة. إذن مع اشتباه القبلة هنا يتحرى أرجح الاحتمالات. طبعا إذا لم يمكن التأخير، إذا أمكن التأخير وتحصيل العلم باتجاه القبلة هو يلزم التأخير إلى أن نعلم باتجاه القبلة. أما إذا لم يمكن التأخير، تعذر ذلك وخيف على الميت مثلا أن يتفسخ جسده، ففي مثل هذه الحالة يعمل بأرجح الاحتمالات، فيتحرى عن أرجح الاحتمالات ويعمل بها. وقد دلت صحيحة الزرارة التي جاء فيها يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، هكذا ورد في صحيح الزرار. وهذه الصحيحة هي لا تختص بالصلاة، بل هي دلت على إجزاء التحري مطلقا إذا لم يعلم القبلة، فدلت على حجية الظن عند اشتباه القبلة في أي شيء يعتبر فيه التوجه إلى القبلة كالصلاة والدفن والذبح. فإذا لم يعلم تلك يشترط فيها التوجه إلى القبلة، إذا لم يعلم وجه القبلة واشتبهت فالإمام قال يكفي التحري فتتحرى وتعمل بأرجح الاحتمالات، فدلت على حجية الظن في مورد اشتباه القبلة إذا لم يمكن تحصيل العلم كما هو واضح. وطبعا في مقامنا إذا لم يضر ذلك بالميت، أما إذا خيف على الميت من أن يتفسر جسده فهنا يعمل بأرجح الاحتمالات. فهذه الصحيحة هي عامة تدل على رجحان العمل، تدل على العمل بأرجح الاحتمالات عند اشتباه القبلة في كل مورد يشترط فيه التوجه إلى القبلة كالصلاة والذبح والدفن وغيرها. قال وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه ما بحكم العلم كالاطمئنان فإنه حجة كالعلم، العلم حجيته ذاتية والاطمئنان هو حجة ولكن حجيته عقلائية، حيث أن سيرة العقلاء قد جرت على العمل بالاطمئنان ولم يردع عن تلك السيرة فتكون حجة. فالاطمئنان أقل من العلم ولكنه من حيث الحجية هو حجة كالعلم فيمكن التعويل عليه. ولم يمكن تأخير الدفع إلى حين حصول العلم أو ما بحكم العلم، وجب العمل بعد من حكم ما هو بحكم العلم كالعلم التعبدي، كما إذا شهد عادلان مثلا على أن القبلة بهذا الاتجاه فهنا لا يحصل لنا علم، ولكن شهادة العادلين هي حجة فهذه أيضا بحكم العلم. فالاطمئنان بحكم العلم، شهادة العدول أيضا بحكم العلم. أما شهادة الثقة خبر الثقة فلا يبني عليه سماحة السيد، لا يبني على حجيته وإنما يبني على حجية الخبر الموثوق به، فيدخل حينئذ في الاطمئنان، خلافا للسيد الخوئي وجملة من الفقهاء حيث بنوا على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات، وبالتالي فمثل هذا يدخل في ما هو بحكم العلم ويكون حجة كالعلم، ولكن حجيته تعبدية تكون الشارع عبدنا بحجية خبر الثقة، بينما العلم حجيته ذاتية وليست تعبدية. قال أو ما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح، إذا ما حصلنا العلم أو ما هو بحكم العلم فحينئذ يعول على أرجح الاحتمالات بعد التحري بقدر الإمكان. هذا اللي عبر عنه الإمام صلوات الله عليه، يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، أين وجه القبلة فتتحرى وتعمل بأرجح الاحتمالات. ومع تعذر تحصيله على أرجح الاحتمالات هم ما حصلنا، ما ساعدنا ظن في جهة من الجهات أنها القبلة وأن القبلة بأي جهة، فتساوت الاحتمالات كلها بالجهات الأربع أو الأكثر من الأربع. في مثل هذه الحالة يسقط وجوب الاستقبال ويدفن الميت إلى أي جهة، ومع تعذر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال. النقطة السابعة، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير، ما يمكن أن أخره، في السفينة ومات شخص في السفينة ومع كل ذاك الزمن، ولعله حتى في هذا الزمن لا يمكن التأخير، لا يوجد مثلا ثلاجة في داخل السفينة، فهنا كيف يدفن هذا الميت؟ دلت صحيحة زرارة صحيحة أيوب عفوا بن الحر على أنه يجعل في خابية ويلقى في البحر بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يجعل في خابية اللي هي عبارة عن الجرة الكبيرة المعدة للخمر أو الزيت، هذا يعبر عنها بالخابية، يجعل في هذه الخابية ويسد وكاؤها، يسدون رأسها وفوهة الخابية ثم يلقى في البحر. هذه الصحيحة نصها هكذا. قال: سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء. فهذه الصحيحة دلت على أن المتعين هو هذا الأمر، أن يجعل في جرة كبيرة في برميل في زماننا هذا ويلقى في الماء، طبعا بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهذه الصحيحة دلت على أن المتعين هو هذا، ولكن هنالك بعض الروايات دلت على أن الميت الذي يموت في السفينة ولا يمكن تأخيره إلى البر، هذا يشد في رجله ثقل حديد أو ما شابه ذلك، يثقل بشيء ثم يلقى في البحر. فالفقهاء، مشهور الفقهاء، قالوا بالتخيير بين الطريقتين. مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو أن المكلف مخير بين أن يجعله في خابية وبين أن يثقله ويرميه في البحر، وهذا ما ذهب إليه أيضا سماحة السيد تبعا للمشهور. ولكن احتاط استحبابا بالطريقة الأولى، فالأحوط استحبابا أن يجعل في خابية ويلقى في البحر. ولعل وجه الاحتياط الاستحبابي هو أن الجعل في خابية دلت عليه صحيحة، رواية صحيحة، وهي صحيحة أيوب ابن الحر، وهذه رواية صحيحة. أما تلك الروايات التي دلت على أن الميت يثقل ويرمى في البحر فتحتاج إلى ترميم، ليست بصحيحة تلك الروايات، فيها كلام وبعضها ضعيف. فمن هنا لعل هذا هو وجه الاحتياط الاستحبابي بالطريقة الأولى. لذا يقول: وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير، غسل وكفن وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر، أو ثقل، هاي الطريقة الثانية، أو ثقل بشد حجر أو نحوه، حديد مثلا، برجليه ثم يلقى في البحر. والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الإمكان. وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله، يعني التمثيل بالميت. هذه الطريقة التي ذكرت هي وإن كانت واردة في حق من مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البر، ولكن إذا فرضنا أن هنالك ميت يخاف عليه من أن ينبشه العدو، أو يخاف على بدنه من السباع أو الحيوانات، بحيث لو دفن سوف ينبش قبره ويمكن أن يمثل به، فهنا يمكن أن نتبع نفس تلك الطريقة، يجعل في خابية أو يثقل ويرمى في البحر. وهذا هو مقتضى القاعدة، فإن الميت حرمته كحرمته حيا، فلأجل أن لا يهتك، ونعلم أن الشارع لا يريد هتك الميت ويريد احترام الميت ولا يرضى بأن يهان أو يحرق أو تأكله السباع مثلا أو يمثل بجثته، هذا جزما نعلمه من الشارع. فعليه هذا هو أقل ما يمكن من التحفظ على بدن الميت بأن يجعل في خابية مثلا ويرمى في البحر، فيكون هذا هو على مقتضى القاعدة. وإن لم تدل الرواية على ذلك، والروايات مختصة بمن مات في السفينة، ولكن هذا أقل ما يمكن أن نتحفظ به على بدن الميت. ويؤيد هذه الطريقة وأنها ليست مختصة بمن مات بالسفينة هو ما ورد من الروايات المرسلة التي وردت في حق زيد الشهيد رضوان الله عليه، كما في مرسلة ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال لي أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق، كيف دائما الإمام الصادق كثيرا ما يذكر عمه زيد الشهيد رضوان الله عليه، كيف صنعتم بعمي زيد؟ يقول السليمان بن خالد قلت إنهم كانوا يحرسونه، فلما شف الناس أخذنا جثته. زيد بعد أن قتل صلب رضوان الله عليه، فكانوا يحرسون بعض الشيعة كما يبدو إنهم كانوا يحرسونه، فلم أو عفوا مو الشيعة يحرسونه، أولئك الأعداء لعنة الله عليهم كانوا يحرسون الجسد من أن ينزل ويدفن، فكانوا يحرسونه، فلما شف الناس يعني ذهبوا أخذنا جثته وقذفناه في حرف على شاطئ الفرات. يعني الحرف يعني الطرف، يعني أخذوه وجعلوه على طرف شاطئ الفرات، هذا اللي قلنا أنك تعبد الله على 70 حرف على 70 طرف، فالحرف والطرف. فأخذناه أخذنا جثته وقذفناه في حرف على شاطئ الفرات، فلما أصبحوا جالة الخيل يطلبونه، إجوا ما لقوا الجثة فأخذوا يطلبونه ويبحثون عنه، فوجدوه فأحرقوه. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه ألا أوقرتموه حديدا أو ألقيتموه في الفرات؟ صلى الله عليه ولعن الله قاتله. وهذه تؤيد ما ذهب إليه الفقهاء من أن مثل زيد كان يطلبون ما يردون أن يجرى له الاحترام ويدفن جثمان الطاهر، فصلب وبعد ذلك أحرقت جثته. فالإمام يقول لهم لو أثقلتم جسده أو جعلتموه مثلا في خابية وما شابه ذلك وألقيتم بجسده الطاهر في البحر، هذا يؤيد ذلك. مسألة 317، لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين. المسلم لا يدفن في مقابر الكفار، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء بل بين المسلمين جميعا، باعتبار أن دفنه في مقابر الكفار فيه توهين له وإهانة له، فلا يدفن في مقابر الكفار. وكذا العكس، الكافر أيضا لا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الكفار هم رجز، والرجز لا يجعل في مقابر المسلمين لأن مقابر المسلمين محترمة، فجعل الرجس فيها توهين لهم، وحرمة الميت كحرمته حيا، المؤمن حرمته كحرمته حيا. ومن هنا نجد أن المسلمين بعد أن قتلوا عثمان بن عفان بعد أن أفتت أم المؤمنين بكفره، عائشة أفتت بكفره وقالت اقتلوا نحثلا فإنه فلقد كفر، فبعد أن قتله المسلمون وأتوا إلى دفنه لم يدفن في البقيع الذي هو مقبرة المسلمين، وإنما دفنوه في مقابر اليهود باعتبار أنهم أفتوا بكفره، فبعدما كان كافرا هذا الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، فدفن في مقبرة اليهود. قال لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس، أيضا دفن الكافر في مقابر المسلمين أيضا غير جائز. مسألة 318، إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة. إذا شخص حملت منه امرأة كافرة، شلون كافرة تحمل من مسلم؟ مسلم شلون تحمل منه الكافرة؟ كما لو كانت أمة عنده وحملت منه، فالأمة يجوز لمولاها المسلم أن يواقعها وإن كانت كافرة غير كتابية. أو جوزنا زواج المسلم من الكافرة الكتابية كما يفتي جملة من فقهائنا بذلك، فحملت هذه الكافرة من المسلم ثم ماتت ومات الولد في بطنها، فهذه تدفن في مقابر المسلمين ولكن عكس القبلة حتى يكون الجنين متوجها إلى القبلة، لأن الجنين يكون بوضعية بحيث إذا جعلت هي عكس القبلة يكون جنينها على الجانب الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة، هكذا يكون وضعية الجنين. وهذا الحكم هو قد دلت عليه بعض الروايات كما بلي سما يحضرني بعض الروايات، ولكن هو على بلي على مقتضى القاعدة باعتبار أن هذا الجنين قد يقال لماذا لا يخرج من بطنها ويغسل ويكفن؟ الجواب أن هذا الولد لا يوجد دليل على لزوم إخراجه وتغسيله وتكفينه، لأن التغسيل والتكفين وهو مختص بالذي خرج من بطن أمه، بالولد لا خرج من بطن أمه، أما الذي يكون في بطن أمه لا يوجد دليل على لزوم تغسيله وتكفينه. وقد يقال أيضا كيف هذه كافرة وقلتم أن الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، ألا يكون هذا هتكا للمسلمين بأن تدفن معهم كافرة؟ الجواب نقول هذا ليس بهتك بل هو احترام للمسلمين، فأن هذه المرأة هي أشبه بالوعاء لذلك الولد المسلم، فتقديسا للمسلم يدفن الكافر مع المسلم وبتبع المسلم، فهذا فيه احترام وتقديس للمسلم. بل قال إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولى العمل بهذا وإن كان الجنين لم تلجه الروح، حتى وإن كان عمره مثلا شهرين 3 أشهر بعد هذا الجنين لم تلجه الروح، فالاحتياط الاستحباب يقتضي أن تدفن هذه الكافرة في مقابر المسلمين ولا تدفن في مقابر الكفار. مسألة 319 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.